الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن علي عن طلحة بن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. الرواية الأخرى عن زر عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. الرواية الثالثة عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قد رآه نزلة أخرى. قال: رأى جبريل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد جميعا عن وكيع قال: الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد ابن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده مرتين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفدية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعدليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفدية، والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفدية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الرواية الأخرى عنها رجل عنها زاد فيه زاد فيها وقالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الرواية الثالثة عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قص شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته. قال وحديث داود الرواية السابقة أتم وأطول. في الرواية الرابعة عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في سورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد أفق السماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراه. في الرواية الثانية عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. في رواية أبي بكر بن أبي شيبة يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. في رواية أبي بكر قال وفي رواية أبي بكر النار حجابه النار قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا يعني أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. في رواية أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. في رواية الأخرى ثانية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال انتهى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره فقط لم يذكر كلمة من خلقه. فقال حجابه النور أي موافقا لرواية أبو كريب أبي كريب. قال واحد ذات أخرى عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويغفره ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. في الحديث الأول حديث مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله في الإسراء في قال النبي رحمه الله إن لما انتهي به قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة كذا هو في دنيا الأصول السادسة. وقد تقدم في الروايات الأخرى من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضي كونها في السابعة هو الأصح وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى تسميتها بالمنتهى. قلت ويمكن أن يجمع بينهما وده الأصل لأنه هذا حديث آخر ورواية أنس لا ينبغي أن تكون معارضة عن رواية يمكن الجمع بينها فلا تصح تقطيع الرواة الثقات بدون دليل. قلت ويمكن الجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم أنها في نهاية من العظم. وقد قال الخليل رحمه الله سدرة في السماء السابعة قد أظلت السماوات والجنة هذا الكلام يحتاج الى دليل انها مضله لجميع السماوات ومضله لجميع الجنه. قد اضل السماوات والجنه هذا لا ندري به، لا ندري يعني بهذا المعنى حديثا صحيحا، فان كان يعني فليذكر. اما مجرد قول الخليل من جهه هذا لا يعرف من قبل اللغه، ولذلك لابد فيه من دليل. قال: وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي رحمه الله في قوله ان مقتضى خروج النهرين الظاهرين من رفات اصل الجزء المنتهى ان يكون اصلها في الارض، وهو انه لم يسلم له ذلك بل هي في السماء، و ذكر ان هذين النهرين يخرجان من اصلها ثم يسيرا حيث شاء الله ثم يصل الى الارض، ولذلك ولم يسلم له ذلك. وقد ذكرنا اصلا ان هذا المعنى ايضا ليس بليل، فان كون النيل والفرات من انهار الجنه وفي السماء لا يلزم منه عدم وجودهما في الارض، فان جزءا منهما قد وضع في الارض ونقل من السماء الى الارض، وبقيتهما واصلهما في السماء، حيث قال النيل والفرات عنصرهما اي اصلهما. لذلك يعني هذا الذي ذكره من وجود اصل سدرة المنتهى في الارض بمعنى ان انها في السماء السادسة ايضا، هذا يعني ذكره هنا، ذكر الكلام هنا يدل على احتمال وجودها في السماء السادسة. وطالما انه قد ثبت في الحديث الصحيح انها في السماء السادسة فنحن نثبت ذلك ونقول لا مانع مما ذكره ان تكون في السماء السادسة والسابعة من عظمها. أنس عن مالك بن صعصعة قال: يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. أما النهران الباطنان فنهران الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. في ذات عنصرهما ليست في مصر لكنها رواية ثالثة. قال: وقد تقدم حكيناه قد عرض ان مقتضى خروج النهرين الظهرين من نور الفرات من اصل ان يكون اصلها في الارض، فان سلم له هذا امكن حمله على ما ذكرناه، وهو انها عظيمه جدا اصلها في الارض و تصل الى السماوات السادسة والسابعة، هذا الذي ذكره كلام النووي. لكن هذا كما ذكرنا ليس بلازم، لا من كلام قاضي رياض ولا حتى كلام النووي في ان سيرهما يسيرا حيث شاء الله ثم ينزلان الى الارض، الذي يظهر والله اعلم ان جزءا منهما وضع في الارض كما تدل عليه الامور المشاهدة، انهما لا ينزلان من السماء، الماء منهما ان النهران ينبعان من الارض فعلا، وانه ليس هناك عند منبعهما شجره تصل الى السماوات وتتصل بها، وهذا امر مشاهد محسوس، فلا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنه على من يخالف الامر المحسوس. شو ده بقى مخالفه للتعارض بين العقل والشرع فنقدم الشرع؟ هو اصلا ده ليس الحديث فيه ذلك، الحديث ليس فيه انها في الارض وانها متصله بالسماء وان النيل والفرات او نزل من السماء مثلا ينزلان الان من السماء، فهذا كلام ليس في الحديث. وكما ذكرنا الامور العقليه اللي هي الامور المتعلقه بالحس لا يجوز ان ياتي الشرع بخلافها، وكذا الامور العقليه القطعيه، فانه لا يتصور مخالفه الشرع للامور العقليه القطعيه التي تقطع العقول بها، المقصود بها لو مش قطع الظنون كما يتكلم عليه الفلاسفه، لكن الامور اللي هي المحسوسه، و مثل ان الواحد نصف الاثنين مثلا، فان مثل هذه الامور التي لا يختلف فيها البشر وعقولهم جازمة بذلك لا تأتي إلى الشرع بمخالفته، فلا يصح حمل الأحاديث على ذلك. فلما نتكلم على تقديم الشرع على العقل نعني بذلك ما تتوهمه العقول وما تحتمله، ولا يجوز أن تكون احتمالات العقول وما تحار فيه مقدما عن نصوص الكتاب والسنة. فالذي لا شك فيه أن نصوص الكتاب والسنة تقدم على ذلك، لكن لا يجوز حملها وتفسيرها على ما يخالف الحس الأمر المحسوس، يقول أن فعلا هي تنزل من السماء والناس قد رأوها وتواتر ذلك من جميع الجهات، يعني مؤمنين وكفار بمنابع النيل والفرات، أنها يعني تنبع من الأرض، وأنها ليست هناك أنهار نازلة من السماء، وليس هناك شجرات عالية إلى ما فوق من الأرض إلى السماوات. فمن هنا قلنا أنه لا يجوز هذا التفسير. لا طبعا، هو ده مش فيش حد بيسمي ده كلام النووي، مش كده، مش دي أنهار بتنزل، النهر ده شيء يجري، مش انها انهار امطار بتسقط. فما فيش حد بيسمي الامطار نهرا نازلا من السماء، الامطار دي امطار قطرات بتنزل وتجري في وديان وتصبح انهار بعد جريانها في الوديان. في الكلام اللي بقولك ده نهر نازل من السماء، هذا الكلام قلنا ليس عليه دليل. ان الحجر الاسود نزل من السماء، نزل من الجنه ووضع في الارض، فكذلك النيل والفرات جزء منه وضع في الارض لا مانع من ذلك، بالاضافه الى انهما من انهار الجنه، فهذا دليل انهما في الجنه ايضا. لكن مساله ان ما ذكره في الجمع بين الروايات ان اصلها في السادسه، ولا يلزم ان يكون اصلها فيها من في السماء السادسه، منها في السماء السادسه ومنها في السماء السابعه، واصلها يعلمه الله عز وجل. يعلم الله عز وجل اين اصل سدره المنتهى. قال قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من امتي شان المقحمات، معناه ذنوب العظام الكبائر التي تهلك اصحابها وتريدهم النار وتقحمهم اياها. والتقحم الوقوع في المهالك، ومعنى الكلام من مات من هذه الامه غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله اعلم بغفرانها انه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد ان لا يعذب اصلا. فقد تقررت نصوص الشرع واجماع اهل السنه على اثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ويحتمل ان يكون المراد بهذا خصوصا من الامه، ان يغفر لبعض الامه خصوصا، يعني من بعض الامه بعض مخصوص، كما ان يكون المراد بهذا خصوصا، يعني يقول هذا من العام الذي يدريه الخاص، اي خصوصا من الامه ان يغفر لبعض الامه المقحمات. وهذا يظهر على مذهب من يقول ان لفظه من لا تقتضي العموم مطلقا، فهو ضعيف. صحيح ان من الموصوله تقتضي العموم، يقول على مذهب من يقول لا تقتضيه في الاخبار وان افترضته في الامر والنهي يكون ذلك. ونقول الاصل فيها العموم، لا شك انها تقتضيه، فاذا دل دليل على انه اريد به الخصوص حمل على ذلك. يقول ويمكن تصحيحه عن المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا، نصحح هذا الكلام ايضا عن المذهب المختار، اللي هو ان من الموصوله تقتضي العموم مطلقا في الاخبار وفي الامر والنهي، تصحيح فعلا. يقول طب نصحح الكلام ازاي على ان المراد به خصوص؟ يقول لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. الله أعلم، وده أحسن كلام. إذا قام الدليل على أن العام أريد به الخاص لم يحمل على العموم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا إيه؟ عام أريد به الخاص. هذا عام لفظه لفظ من كلمة الناس، هي لفظ عامة ولا مش عامة؟ عامة، لكن أريد به الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس، الأولانية مخصوص او مش مخصوص، عام اريد به الخاص، والثانيه ايضا عام اريد به الايه؟ الخاص، مقصود به ناس معينين اللي بعثهم ابو سفيان يهددون النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الثانيه اللي هم ايه؟ قريش. ان الناس قد جمعوا لكم، هو ايه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يجريه الخاص؟ العام المخصوص ده بمعنى ان هو الاصل فيه العموم واستثني منه طائفة. الثاني اصلا لم يرد به العموم، العام الذي يجريه الخاص ابتداء لفظ ولفظ العموم، لكن العموم فيه غير مراد، لم يرد ابتداء، مش موقوفه منه واستثني واخرج منه. فايدة الكلام ايه؟ ان لو قلنا عام قد خصص يبقى يبقى في غير المخصص على ايه؟ على العموم، يستصح الاستدلال دي على العموم ويظل حجة فيما عدا الايه القدر الايه المخصص. اما العام الذي يريد الخاص ما بقاش ابتداء حجة في العموم، وما يحتجش به ابتداء. الكلام الذي ذكره اولا هو اقرب والله اعلم، هو انه يغفر له، بمعنى لا يعاقب بمقتضاها، مقتضى هذه الذنوب المقحمات ان يخلد في النار الا ان يمنع من ذلك ما قال عز وجل: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا جزاء، فهي من الذنوب الايه المقحمات، هذا جزاؤه لو جزاه الله عز وجل به امته يغفر لها ذلك، فلا يعاقب بهذا العقاب الذي يستحقه من ارتكب هذا الذنب. وكثير جدا من الذنوب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه في النار، وورد في الكتاب والسنه ان صاحبه في الايه في النار، وهذا يقتضي ان يبقى فيها، الا ان الله عز وجل غفر لمن لم يشرك بالله شيئا ذلك. ليس معنى ذلك ان يغفر له بالكليه، لكن لا يعاقب بهذا العقاب. لذلك في الحقيقه اخراج وسط المحاربين منه من الله سبحانه وتعالى وفضل، تفضل الله عز وجل به، ولو عاقبهم بما يستحقونه لبقوا في النار، ولكن فضله سبحانه وتعالى انه اخرجهم ولم يعاقبهم بهذه العقوبه التي يستحقها من فعل هذا الذنب. واعطي الصلاه الخمس دليل على فضل الله عز وجل هذه الصلوات، انه قال امر بها فاعطيها، وده دليل على انها كما انها فريضه وتكليف من الله عز وجل، لانها منه ونعمه منه سبحانه وتعالى. فضل عظيم لعباد الله المؤمنين ان يصلوا لله عز وجل خمس صلوات في كل يوم وليله، ويكونون بين يديه سبحانه وتعالى في اليوم والليله خمس مرات. واعطي خواتيم سوره البقره، هذا دليل على ان خواتيم سوره البقره مكيه والله اعلم، لان الاسراء وقع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه بلا نزاع. قال النووي رحمه الله: باب معنى قول الله عز وجل: ولقد راه نزله اخرى، وهل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء؟ قال القاضي هذا رحمه الله: اختلف السلف والخلف، هل راى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء؟ فانكرته عائشه رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثله عن ابي هريره وجماعه، وهو المشهور عن ابن مسعود، واليه ذهب جماعه من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راه بعينه، ومثله عن ابي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود وابي هريره واحمد بن حنبل، حكى اصحاب المقالات عن ابي الحسن الاشعري وجماعه من اصحابه انه راه، ووقف بعض مشايخنا في هذا، وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز. ورؤيه الله تعالى في الدنيا جائزه، وسؤال موسى اياها دليل على جوازها، الا يجهل نبي ما يجوز او يمتنع على ربه. فقد اختلفوا في رؤيه موسى صلى الله عليه وسلم ربه، وفي مقتضى الايه ورؤيه الجبل ان الجبل راه ام لا. ففي جواب القاضي ابي بكر ما يقتضي انه ما راياه، ان موسى راياه والجبل راياه، او راياه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، كان مقتضى ذلك. يقول: وكذلك اختلفوا في ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى لا يتشرع في غير واسطه، او نحن نقول هل كلمه ربه، الكلام الخلافي انها هل كلمه ربه بغير واسطه ام لا. فحكى عن الاشعري وقوم من المتكلمين انه كلمه، وعزى بعضهم هذا الى جعفر بن محمد، وجعفر الصادق بن محمد الداخل، وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. كذلك اختلفوا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فالاكثرون على ان هذا الدنو والتدلي منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، او مختص باحدهما من الاخر، يعني كل منهما تفسر دنا محمد او دنا جبريل، تفسير كده تفسير كده، وبعضهم يقول ان الاثنين، كل منهما دنا وتتدل. طبعا الصحيح فات. يقول او مختص بأهلنا من الاخر ومن السدرة المنتهى. وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم انه ذنوب من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى او من الله تعالى. وعلى هذا القول يكون الذنوب وتدلي متأولا ليس على وجهه، بل كما قال جعفر محمد الذنوب من الله تعالى لا حد له ومن العباد للحدود. فيكون معنى ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه واشراق انوار معرفته عليه واطلاعه من غيبه واطلاعه من غيبه واسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه. والذنوب من الله سبحانه له اظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه. ويكون قوله تعالى قاب قوسين او ادنى على هذا عبارة عن لطف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الله اجابة الرغبة وادانة المنزلة. ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث هذا كآخر كلام القاضي وعليه ملاحظات متعددة. أما أن ابن عباس أولها أن ابن عباس رضي الله عنه رآه بعينه فهذا ليس في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رآه بعينه، ولا عن أبي ذر. وكعب يعني ممن يعني لا يلزم قبول خبره في ذلك لو صح، ولا نعلم حديثا صحيح أيضا عن كعب أو أثرا عن كعب كعب الأحبار يدل على ذلك. وإنما الذي نقل عن ابن عباس صحيحا صريحا فهو أنه رآه بفؤاده، وفي بعضها قال رأيه رأى ربه، أو قال أتعجبون أن تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم والتكريم لموسى، فأطلق الرؤية. فأما أن ابن عباس قال رآه بعينه فهذا لم يرد. وكذا المنقول عن أبي ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل لا يثبت عن واحد منهم أنه قال رآه بعينه. وها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه نصوص أحمد، يقول هذه نصوص أحمد ليس في واحد منها في النقل الصحيح أنه قال رآه بعينه، وإنما قال رآه رآه رآه، فظن البعض أنه قال رآه بعينه نقل بالمعنى، فلم يقل أحمد رآه بعينه ولم يثبت هذا لابن عباس رضي الله عنه. فنقل الخلاف أنه رآه بعينه الصحيح أن هذا ليس من قول السلف رضوان الله عليه، انما هو من كلام بعض المتاخرين ممن ظن ان السلف يقولون ذلك. وان كانت المساله لا تخرج صاحبها الى البدعه لكنه قول ضعيف من جهه الدليل، بل ضعيف جدا، وهو انه قول ابن خزيمه وجماعات من الائمه، لكن الحقيقه انه ليس من كلام السلف. وفي خاتمه الكلام نذكر ان الصحابه رضي الله عنهم الصحيح عنهم انهم لم يختلفوا في هذه المساله، أن الخلاف بينهم وبين من يثبت ما لم يثبت. أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا، بمعنى أن من أنكر الرؤيا قصد إنكار رؤية العين، ومن أثبتها أثبت رؤية القلب. فظن من نقل إليه كعائشة أن من يثبت الرؤيا أنه يثبت رؤية العين فأنكر ذلك، ومن نقل من نقل عن عائشة انها تنفي رؤية مطلقا ظن انها تنفي رؤية القلب فاثبتها وان انكرتها عائشة رضي الله عنها. هو لا ده هو شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لما بينقل الخلاف بينقله بين العلماء من اهل السنة، لا بناء على ما ذكرنا، بناء على ما ذكرنا. الحقيقة ان الدارمي رحمه الله نقل اجماع الصحابة على انه لم يره بعينه. الدارمي نقل اجماع الصحابة على انه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه. وهذا هو الصحيح. ان الصحابة لم يختلفوا في المسألة وانهم متفقون فيها، لكن العبارات اختلفت فظن كل من سمع شيئا يعني خلاف الاخر فحصلت توهم الخلاف. لكن في خلاف حقيقي بين المتأخرين نعم. أنا أتكلم على الصحابة رضي الله عنهم اما ان من بعد السبعين او حتى من عصر السبعين الى من بعدهم ان في خلاف حقيقي، نعم في ناس بيقولوا راه ايه بعين، وفي ناس بينكروا رؤيته بالعين فعلا، ده امر لا شك ان في خلاف حقيقي. اما ان الخلاف بين الصحابه فخلاف في الالفاظ، وفي وهو خلاف متوهم. بنقول ليه؟ لان الالفاظ لم ترد عن احد من الصحابه انه قال راه بعين. فين النقل ده؟ هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال راه بعينه، النصوص الصريحة عنه رضي الله عنه زي ما في المسلمون قال ايه رآه بفؤاده مرتين، وفي الرواية الأولانية عن ابن عباس قال رآه بقلبه ولم يقل رآه بعينه، فليس هناك نص صريح عن ابن عباس انه قال رآه بعينه. قول ابي الحسن الأشعري هو جماعة نصر انه رآه، وده كلام حق، بس مسألة رآه بعينه هذا الذي فيه نظر. يقول وقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، هو الكلام المتكلم جائز عقلا وجائز شرعا ليس بممتنع، ولكن الصحيح ان لا يتوقف فيما ثبت به النقل. اولا ثبت من غير حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية ان هو ابن عباس رضي الله عنه قال رآه بفؤادي، يا اما مستندا الى الآية، وده ظاهر النقل جدا في صحيح مسلم ان رواية ابي العالية عن ابن عباس قال ما كذب فؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى قال رآه بفؤاده مرتين، ده واضح جدا ان هو يقصد تفسير الآية، ان ده تفسير للآية. ولكن ثبت حديث اختصام الملأ الاعلى وهو حديث من رواية ابن عباس ومن رواية غيره قال رأيت ربي في المنام في احسن سورة، وهذه رؤية بالقلب، فهذه موافقة لقول ابن عباس، ولا مانع ان يكون ابن عباس قد قال أتعجبون أن تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون هذه مستندة. وأما تفسير الآية فالصحيح أن ابن عباس لم يرفع هذا التفسير للنبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون أخذه من سياق الآية، ولا مانع من ذلك أن ابن الصحابة يجتهد في التفسير بناء على السياق. ولا شك أن تفسير الآية على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لأن التفسير بهذا مرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها نصا صريحا، وهو الظاهر من كلام مسعود رضي الله تعالى عنه انه ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتفسير الآية في بداية حجة ابن عباس لا يلزم ان تكون الحجة الوحيدة، الظاهر من كلام ابن عباس في بعض الروايات عنه الاطلاق، لذلك نحن نثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه رأى ربه وان له الرؤية صلى الله عليه وسلم، ولكنها رؤية بالقلب كما ذكرنا. لا ده بالقلب طبعا، ده في المنام. أتاني الليلة أتى من ربي، أتاني الليلة أتى من ربي، وفي الرواية فيها صريحة رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهو في المنام والعين نائمة، فده قطعا رآه بإيه؟ بقلبه ولم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، فده اتفاق. ودي رؤية بالقلب ليست كرؤية غيره عليه الصلاة والسلام في المنام، فإنما تجوز رؤية الله في المنام بمعنى أن هذا يقع، وهذا مشهور طبعا ان الناس قد يقول بعض الناس رايته ايه رايت ربي في المنام، لكن هل هذه رؤيه حقيقيه؟ لا، بل هذه من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام، يعني رؤيه القلب، رؤيه الله بالقلب في المنام على رؤيه حقيقيه بالقلب، وهي ان الله خلق في القلب ما يرى به كما يرى النائم، ولكنها على الحق وليس على التاويل، بمعنى ان واحد ممكن يرى في المنام شيئا لا يكون له يعني لا تكون الرؤية بذاتها تتحقق في يعني في الواقع، وإنما لها تأويل كرؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له. هل معنى ذلك أن الشمس والقمر بأعينهما أو بذواتهما والأحد عشر كوكبا سجد ليوسف؟ لها تأويل، وهو سجود أبيه وأمه وإخوته. فمثل هذا الكلام ان الرؤية من يرى ربه في المنام لها تأويل، كأن يرى عظيم او يرى شيء كبير او نحو ذلك، او سلطان او امر من الله عز وجل. واما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رأيت ربي في المنام، هي على ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فعلا ولكن بقلبه صلى الله عليه وسلم. ده تفسير ابن عباس الآية رآه بفؤاده مرتين، واضح ان هو يعني ايه رآه في الارض مرة ورآه في السماء مرة، ولكن قلنا ان ده تفسير غير ظاهر، لان في حديث مرفوع في التفسير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى ايه جبريل، وقال قالت عائشة قال انما هو جبريل، رواية عائشة فقال انا اول ذي سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل، إنما هو جبريل. فده واضح جدا من أن الرسول قال إنما هو ده قصر، فما يحتملش أن يتفسر ترتيب تاني، وما يحتملش واحد يقول دول الاثنين رأى جبريل ورأى إيه رب، لا ما ينفع. الرسول قال إنما هو جبريل، إنما هو جبريل ده في الآيتين لقد رآه نزلة، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما فيش وجه للتفسير تاني. مخالف النص التفسير، لكن اثبات الرؤية بالقلب دي موافقة للحديث برضو كمان، موافقة للنص دي، فاثبات الرؤية بالقلب دي مش مخالف. ماشي كده. تفسير ابن عباس على الصحيح اجتهد منه في التفسير، اما اثبات الرؤية فهذا ايه بالظبط، في نص فيه، في نص في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولذلك فليس هذا بممتنع، وهو مش بس ممتنع ثابت، فالصحيح انه عدم الوقت. مسألة ليس أيضا واضح بعد توضيح الأدلة والجمع بينها، يبقى هناك دليل يثبت ذلك. أما على طريقة المتكلمين من مسائل الاعتقاد لا تكفي فيها أخبار الأحاد فنعم، ولكنها طريقة باطلة، فتكفي في الأمور الاعتقادية أخبار الأحاد، ولكن لا يلزم منها يعني القطع بها، يعني بما إذا لم تلقى بالقبول ولم يجمع عليها، أخبار الأحاد التي لم تلقى بالقبول ولم يجمع عليها لا يلزم القطع بها، ولكن يغلب الظن بحصول هذا الاعتقاد، وبالتالي فلا يبدع المخالف ولا يضلل. وده تاني مسألة من مسائل الاعتقاد التي لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع، وهي مسائل خلاف السائر في مسائل العلم، مسائل العلمية عند أهل السنة. كلام تفسير الآيات، الكلام ابن عباس تفسير، وفي لا في موضع تانية مطلقة. حديث ابن عباس أتعجبون أن تكون رؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده مفهوش، ده مطلق. لا ده مش في تفسير الآيات، ده مطلق، حديث تاني مستقل كده، أتعجبون أن تكون الحلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده رواه الترمذي في حديث صحيح. فده حديث مطلق. وبعدين لو ما ثبتش من كلام ابن عباس في المعراج فيثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فلو ما عندناش أي حديث غير حديث أحسن الملأ الأعلى، وهو مر من رواية ابن عباس ورواية معاذ ورواية أنس ورواية عدة من الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في الأرض، فده يكفينا دليلا على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. أما ما ذكر من أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة، ده زمن عقلا، والصحيح أنها بالعين ممتنعة للأخبار الواردة في ذلك. أما عقلا فنعم الأمر فيه جائز، لكن طالما أن الله عز وجل لم يجعلها لخاصة أنبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه أجمعين، فلذلك الصحيح أننا نقول بعدم صحة. وهناك حديث حسن أن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. جائز عقلا، أن أقصد له ليس هذا مما تبقى العقول بنفيه عن الله عز وجل، يعني الأمر ده هل ده من الأمور القطعية عقلا ده من صفات النقص؟ لا، لأن ده كلام المعتزلة، إن كون إن الرؤية ذاتها جواز الرؤية صفة نقص، تقول لا ده كلام باطل، ده ليس من صفات النقص أصلا. ماشي كده. ولولا ان الاخبار بنقول ان هي صدق بانه لم يرى احد من ربه بعينه لما نفينا ذلك، وحتى الاخبار الموجوده في ذلك ليست ايه من المجمع عليها ولا من المتلقى بالقبول من جهه النص لعدم الرؤيه. مخبرة. ما ده اجماع رمي، ده ما ده ولو كان ده اجماع نحن ده نقول من صححه فعلا، بس ده يعني الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ايه ظني، لما واحد ينقل واحد فقط والباقي ينقل الخلاف ده ما نقدرش نلزم بيه، ده زي خبر الواحد اللي اختلفوا بتصحيحه ونحن نقول بتصحيحه، ده اختلفوا بتصحيح حديث ماشي كده، وبعدين قلنا الراجح ان الحديث صحيح فزيه بالاجماع، فواحد ده ينقل الخلاف عن الصحابه والثاني ده ينقل اجماع الصحابه رضي الله عنهم، فالصحيح في المساله دي ان فعلا في اجماع ماشي كده، لكن الاجماع ده اجماع ظني، ده نقله الدارمي فقط رحمه الله، وهو نقله ظاهرا والله اعلم بجمع الايه الروايات والطرق، وهو ان اللي اثبته ده غير اللي نفاه ده
وده صحيح فعلا، وده عند التأمل نجد ان هو كلامه مش مختلف اصلا، لان عائشة لما انكرت رؤية الرب سبحانه وتعالى احتجت بالادلة الدالة على نفي رؤية الايه البصر، حيث قالت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فده كلام واضح جدا. ورؤية القلب فيها حجب ليس بممتنع. والامام مسلم رحمه الله طريقة ترتيبه على المعهود من طريقته في الترتيب يرى هذا القول، عدم الرؤية بالايه بالعين، لانه قال جاب الاول حديث الاحاديث اللي هي حديث عائشة رضي الله عنها وعن حديث ابن عباس رضي الله عنه، وبعدين حديث ابي ذر قال رأيت نورا وقال نور ان اراه، واحجان فسره بحديث ابي موسى اللي هو رأى نور اللي وقال مش رأى نور حجاب قال حزامه ليه النور. فيبقى اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا هو نور الايه الحجاب، وهذا الذي منعه من الرؤية على رواية نور ان اراه يعني كيف اراه، فده يوضح ان هو نافى رؤية العين كما نفتها عائشة. وابن عباس ما اقتصر هو على الروايات المقيدة، ان ابن عباس في روايات عنه في روايات مطلقة رأى ربه ماشي كده، وفي روايات ازاونا تعجبون ان تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، دي رواية مطلقة ما قالش لا بعين ولا ايه ولا بقلب. وهو الامام مسلم ذكر الرواية المقيدة، الروايتين اللي ذكرهم روايتين ايه مقيدة، واحدة رآه بقلبه والثانية رآه ايه بفؤاده مرتين ماشي كده. فالامام مسلم رحمه الله طريقة ترتيبه تدل على ان هذا مذهب، والله اعلم. لا الادراك ممتنع، نعم الادراك ممتنع عقلا، وهو ان ذلك يقتضي ان يعني ايه الاحاطه، والله عز وجل هو بكل شيء محيط عز وجل، فمن كماله عز وجل ان لا تدركه الابصار. واذا اثبت اهل السنه رؤيه المؤمنين ربهم عز وجل في الاخره من غير احاطه من غير ادراك. والامام مسلم بعد كده عقب باثبات رؤيه الله عز وجل المؤمنين في الاخره، علشان يبين ان الخلاف ده مش وارد على خلاف رؤية المنى في الأخرة بأبصارهم عيانا ولكن بغير إدراك بغير إحاطة، والله أعلم. حد بيقول كده؟ أيوة ده يقول إن الناس بتتناقل، ما هو ده عشان كده قلنا إن اللي نقل عن ابن عباس ممكن يكون نقل إراه بعينه، فهي أنكرت ذلك بشدة ماشي كده؟ فهو في الحقيقة إن النقل أخطأ في النقل، لما نقل راه بعينه أخطأ في النقل. ليه؟ لا ده هو اصلا مسروق ما نقلش عن ابن عباس، ده كان هو فاهم الايه على كده، فمسروق صححت له عائشه فهم الايه. اما ان هو كان هو قال ابن عباس سمعت يقول كده، لا ما قالش ابن عباس ايه، بس هو واضح ان المساله كانت منقوله في ذلك الايه الوقت، وان كان فيه مناقشه فيها، وزي ما الحاجات الثانيه منقوله سائر الكلام عليه. الخلاف غير سائر ليه بس؟ الخلاف ما زال سائرا، ده ترجيح. احنا لما بنقول ده الراجح ولكن لا يبدع المخالف ولا يضلل، ده مش 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 مش, مش لما نقول خلاف سائر مش معناها ان القولين كلهم صح، ما احنا كررنا الموضوع ده مرات قبل ذلك، ان معنى الخلاف السائر انه لا يخرج قائله عن ايه؟ عن اهل السنه ولا يخرج الى البدعه، ما بنقولش القول ده بدعه، ده خلاف سائر بمعنى انه في راجح ومرجوح برضه، مش معنى ان احنا بننقل الترجيح دي ان احنا نلغي الخلاف. وحتى لما قلنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم ده قلنا اجماع ظني، عشان كده ما الغيناش به الخلاف ان هو سائر يعني. فالخلاف ثابت خلاف سائر ان في خلاف، وان لو واحد قال بغير ذلك لما اخرجناه عن دعوه اهل السنه. يعني في أئمة كبار قالوا بذلك عبر العصور يعني. أيوة صح، قول مرجوح أو ضعيف، لكن مش معنى إنه ضعيف إن هو إيه؟ إن الخلاف فيها أصبح من مسائل الاعتقاد التي يضل فيها المخالف، هي مسألة اعتقادية قطعًا بس لا يضل فيها الإيه؟ المخالف، هي مسألة علمية محضة، إن هذا رآه أم لم يره، دي مسألة علمية مش هيترتب عليها عمل، ماشي كده؟ لكن الاعتقاد نفسه مطلوب، مش معنى لكن احنا مش هنقول ايما خلاص ونتحط فيها. ثم عمل القلب اللي هو اعتقاده وتصديقه لو سميناه عمل، انا هو قول القلب ده مطلوب لذاته، وما يجب ان الانسان يعتقد الصواب في المسألة او الصحيح في المسألة، او الصحيح طبعا الصحيح انه هو الصحيح في المسألة، لكن مش مسألة ان ما ترتبش عليها عمل خلاص ما دورت فيها. السلف تكلموا فيها وذكروا الاقوال فيها والادله والمناقشات، فده مش كل مساله اعتقاديه مطلوبه لذاتها سواء يترتب عليها عمل ظاهر ام لا يترتب عليها عمل ظاهر. ايه؟ لا الأدلة دي لا الأدلة أدلة قطعية ولا غير قطعية سواء كانت الأحاديث الأحاديث وردة فيها بس الأحاديث ما هيش قطعية الدلالة ماشي كده يعني هي في الحقيقة الآثار الموقوفة مش لا ترتقي في القوة إلى الآثار المرفوعة ماشي كده والآثار المرفوعة فيها إثبات حاجة وعدم نفي غيرها لما قال رأى جبريل هل ده ينفي أن يكون رآه في أحد الأدلة تانية لا مش ينفيش ماشي كده ولذلك بنقول الأدلة ما هيش قطعية الدلالة ما دارت ضمنها الدلالة وكونها ظنية مش معنى ذلك زي ما قلنا إنها ملغية احنا بناخد منها الترجيح في المسألة لكن الفرق في القطع والظني في الباب ده تضليل المكلف وتبديعه والجزم ببدعيات مثلا هذا القول حتى لو هنقول انه هو نفسه مبتدع لكن المسألة نفسها فأصلها مسألة خلافية سائغة ماشي كده الملاحظة التي تليها في قوله قد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه وسلم ربه عامة السلف على أن موسى لم يرى ربه لظهر الآية ولا دليل على ما يخالفه قال لن تراني وده معناه لن تراني في الدنيا وكل السلف يسألون على ذلك والكلام كلامين في الرد على المعتزلة كلام عامة أهل العلم في الرد على المعتزلة في استدلال الآية على عدم رؤية الله مطلقا قالوا أن هذه لن ليست في نفس التأييد ولكن لن تراني في الدنيا وذلك مسألة اختلاف رؤية موسى صلى الله عليه وسلم لربه خلاف ضعيف جدا صح ده كلام صح ان ده ليس زي ما قلنا ان ده تكون ان ده ليس من صفات النقص ده كلام صح سيدنا موسى مش ممكن يسأل حاجة لا تليق بالله عز وجل ولكن هو نفسه لا يتحمل وربنا بيّن له ذلك بعدم تحمل الجبل وليس لأن هذا من صفات النقص التي لا تليق بالله عز وجل وإلا فده لا يجوز على الأنبياء إن الأنبياء يعتقدوا في ربنا صفات الإيه؟ النقص وهذا ممكن هذا استقرار الجبل ممكن ولذلك لأن علقه على ممكن فهو ممكن من جهة إن يعني إيه ممكن للكلام ده بنقول إن هذا الأمر ليس من صفات النقص التي ينزه الرب عز وجل عنها ولكن لم يقع ذلك وليس كل الممكنات فعلها الرب سبحانه وتعالى كل ما يعني هناك امور ليست من صفات النقص لكن لا يلزم ان الله فعل كل شيء الله فعل ما يريد سبحانه وتعالى ظهر مسألة بقى تسمية التجلي الذي وقع جبل رؤية هذا الكلام فيه نظر فانه لم يرد في كتاب ولا سنة وصف الجبل ليه بالرؤية الصحيح احنا نقول ان الجبل تجلى له الرب ظهر له الرب سبحانه وتعالى كيفية هذا لا يعني وذلك لا ينبغي التعبير عن التجلي بالايه بالرؤية ما يصحش ان احنا نجيب لفظ ثاني ما وردش اولا الجبل من المخلوقات التي لا توصف بسمع ولا رؤية وانما لها ادراك الله عز وجل اعلم به مسألة انها تسبح بحمد الله لا يلزم من ذلك اثبات الرؤية لها فنحن نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة فتسمية ان الجبل رأى ربه هذا الكلام فيه نظر ولذلك الصحيح ان لا يقال رأى الجبل ربه بل نقول تجلى ربه للجبل كما قال الله عز وجل ونقف عند ذلك والتجلي معناه الظهور ووصف الجبل بالرؤية لم يرد فنحن نقف عند ذلك فضلا ان الجبل ده مش من الكائنات التي توصف بالرؤية والسماع اصلا الا انها لها ادراك لما يرد فيها موضع انها سمعت تكلمت رأت بنور لكن هنا ما وردش كذلك اختلفوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلمه ربه سبحانه وتعالى لا تسرى غير واسطه ام لا عن غير صوت جبريل وظهر الادله في انه ظهر الى مستوى يسمع فيه صريف الاحلام وان هو صعد بعد ذلك الى ما شاء الله عز وجل ولم يكن معه جبريل وان الله فرض عليه الصلاه لان الظاهر ان هذا ليس بواسطه يعني الظاهر ان ربنا كلمه بغير واسطه والله اعلم اما الكلام الذي ذكره بعد ذلك بقى في مساله بنو والتجلي فكلام يعني فيه مآخر يعني خطيره من تاويلاته التي ذكر في البنو والتجلي اذا نسبت الى الله عز وجل طبعا هو الصحيح ان الذي عليه الاكثرون فعلا في ان البنو والتجلي لجبريل هو دون منقسم ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان هو يا اما يقولوا كده يا اما يقولوا كده, او مختص باحدهما من الاخر ومن السدره المنتهى. الصحيح اصلا ان الدنو والتدلي هو لجبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الارض. لماذا؟ سياق الايات تدل على ذلك. قال النبي قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مره اي ذو خلق حسن فاستوى, فاستوى فارتفع, ثم دنا فتدلى. دنا يعني بمعنى قرب, وتدلى بمعنى نزل, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اي من النبي عليه الصلاه والسلام. بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عائشه, يعني هذا يدل على انه راى جبريل عليه السلام, وان جبريل نزل الى محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان ذلك في الارض لقوله بعد ذلك ولقد راه نزله اخرى, يبقى مره اخرى عند سدرة المنتهى, يبقى التي عند سدرة المنتهى غير التي كانت ايه اول مرة. لا مش الامام ان النزول يكون فيه دنو وتدلي, لكن نتكلم على ان الاية اللي فيها دنو وتدلي دي في الارض. والله اعلى وعلى ان هو دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم وتدليه ونزوله اليه, انه قال فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فاوحى الى عبده ما اوحى, ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى. وهو اصلا قال راى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين, اذا مره عند سدره المنتهى ومره في الارض حين سد الايه الافق, والاثنين مذكورين في سوره النجم, والاثنين فسرهم النبي عليه الصلاه والسلام الى الله عز عبد الله سبحانه وتعالى المذكور اولا. وماله معلش, ما اذا دل جليل عليه لا مانع من ذلك, ازاي بالظبط وتعزي وتسبحوه تعزلوه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيله. التعزير والتوقير للنبي عليه الصلاه والسلام والتسبيح لله عز وجل بقرينه ان التسبيح لا يكون ابدا الا لله. والضمير اللي قاليه على كل رسول صلى الله عليه وسلم, يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزلوه وتوقروه, اقرب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعزير والتوقير انما يكون له, وتسبحوه لله عز وجل. ده امر معهود في اللغه, انه ممكن اذا كان في دليل على اختلاف الضمير يبقى خلاص نقول بمقتضى الدليل ده. يبقى فاوحى الى عبده, اوحى الله الى عبده عن طريق جبريل حين دنا فتدلى ما اوحى. استنى شويه, القول الثاني, القول اللي هو التفسير الثاني بقى اللي هو بيقول ذكر ابن عباس والحسن ومحمد الكعب وجعفر محمد انه دنو من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى, وهذا يعني رغم كونه معنى صحيح في الجمله الا ان تفسير الايه به فيه نظر. هو الصحيح ان تفسير الايه ثبت خلاص, تفسير الايه ايه؟ بانه دنو جبريل ونزول, ماشي كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها كذلك. فاما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فهو معنى صحيح ليس بممتنع وقربه من الاسراء, لكن مساله ان يسمى دنوه تدليا, الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان صاعدا, كان يعرج به وليس انه ينزل الى ربه عز وجل. ولذلك ده يضاعف التفسير بانه دنو النبي صلى الله عليه وسلم وتدليه الى الله, ماشي كده؟ يقول على هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على وجهه, كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له, بمعنى لا يوصف بحدود ولا يعرف بتعريفات, ومن العباد بالحدود يمكن يعرف بالتعريف. فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلة الله, ده كلام بقى من البدع. ليه؟ لأن هو أصلا بينفي القرب من الله عز وجل على الحقيقة, ده كلام الأشاعرة. احنا ما اثبتناش ان ده تفسير الآية, مش كده؟ احنا قلنا تفسير الآية خلاص مستقر وواضح ومعروف ان هو الرسول فسره ان هو ايه دنو جبريل وتدليه, وتفسير ان دنو الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل ضعيف, لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا فسره غير ذلك, ولان الرسول كان معرجا به معروجا به وليس نازلا وليس متدليا. فاما ان الدنو نفسه حاصل وان النبي صلى الله عليه وسلم قرب من ربه فهذا مما لا شك فيه, وكذلك في قرب العبد من ربه وهو في الارض بالتقربات المختلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب في المعراج من ربه عز وجل, ولا شك ان المعراج تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم, تقريب الى الله عز وجل, من ادله علو الله عز وجل على عرشه. ودلت ان من الخلق من يقرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى كيف شاء الله عز وجل. ومساله تفسير القرب بالظهور العظيم المنزله واشراق انوار المعرفه على النبي عليه الصلاه والسلام واطلاع من غيبه واسرار ملكوته على ملكوت اسواه، كل دي معاني حقه لكنها لا تنافي القرب الحقيقي الذي يحصل للعبد من الله عز وجل. وهذا لا يلزم منه مسافات ولا يلزم منه قروب، قرب الاجسام من الاجسام اذا كانت ارواح تقترب بعضها من بعض، الارواح تقترب بعضها من بعض والعبد يتقرب وهو يشعر بذلك قربا حقيقيا من الله عز وجل في الارض، كما قال عز وجل اسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. فقرب العبيد من الله عز وجل قرب حقيقي من غير لزوم مسافات في ذلك، لان ده اصلا غلاف اذا كان الاجسام يعني قربها من بعضها الارواح تختلف عن قرب الارواح من بعضها، فكيف بالقرب من الله عز وجل؟ وقربه سبحانه وتعالى كذلك من خلقه يقرب منها كيف شاء، يقرب اليه من شاء كيف شاء، وهو يقرب من خلقه ايضا كيف شاء سبحانه وتعالى. والواجب ان نمر هذه الادله على ظاهرها لادله قرب العباد من الله، قرب المحبه والتكريم وقرب الرب من العباد لنوعيه، قرب المحبه والتكريم وقرب الاحاطه والعلم والسمع والبصر. وده اقول قرب حقيقي لا يحتاج الى تاويل وليس يلزم منه حلول ولا مماثله، بل هو ينافي الحلول والمماثله. بنقول قرب القرب من الله عز وجل وقرب الرب من عباده يدل على اختلاف الذوات، لا يلزم من حلول بل هو ينافي الحلول، لان لما شيء يحل في شيء من قصد قريب له، لان هو حل فيه خلاص اصلا داخل فيه ولا اتحاد. لا ده كله من باب واحد في عدم الكيفيه، في نفي الكيفيه ماشي كده، وعدم حصول الحلول ولا المماثله ولا الاتحاد ماشي كده. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قرب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى ولا مانع منه. ومساله ان هو ظهور المنزله ونحو ذلك تاويل يقول متاول على غير وجهه، لماذا نؤوله؟ لا نحتاج الى التاويل، نحن نثبت قرب العباد من الله ونثبت قرب الرب من عباده كيف شاء. هو اللي بيسميه تأويل، وده تأويل فعلا، لأنه بيقول لك القرب لا يجوز. هو المعراج إيه؟ هو بيقول لك المعراج ده فعلا أقرب من صدق المنتهى. بس. لأن هو بينفي القرب الحقيقي. ما بيقولش إن في فرق ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. هو اللي يقول له الأشاعرة كلهم ما بيسميش علو الله. ودي منبعها أصل البدعة دي منبعها من هنا. مقبلة. ان العلو عندهم علو الشأن فقط، ولذلك اضطر التأويل الايه القرب بهذه الطريقة. ثم قال والدنو من الله سبحانه له اظهار ذلك له، وده بقى التفسير الثاني اللي هو دنو الرب سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول او من الله تعالى، دنو من النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى او من الله تعالى اي لنبيه. وده اللي مذكور في رواية شريك بن ابي نمر في رواية أنس الماضية اللي هي حديث أنس اللي رواه البخاري، فهو قال فيها بالنص ثم دنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وده نص صريح لأن هو دنو الرب سبحانه وتعالى. وإن صحت الرواية، لأن أصلا قلنا الرواية دي فيها إيه؟ مآخذ، لا مش تقديم وتأخيره بس، وفيها زيادة ونقصان، أيوه، وإن دي أحد الألفاظ التي يعني أخذت على شريك بن أبي نمر إنه تفرد بها. لما قال ثم دنا الجبار ممكن تكون هي روايه بالمعنى، وهو لما دنا فدنا فجابها على ما يظن، وان كان على ظاهرها تصحيح البخاري لها ولها وجه صحيح، وهو ان الرب عز وجل يدنو من خلقه، وكل من الالفاظ الوارده ليس بمستنكر له شواهد من معاني من ادله اخرى، مش شرط يكون في الواقعه دي، مش شرط يكون في المعراج ان هو دنو الرب تبارك وتعالى، لكن ان الرب يدنو سبحانه وتعالى ده حديث صحيح، يدنو رب الرب عز وجل من خلقه عشان يتعرف ونزول الرب عز وجل كل ليلة السماء الدنيا وفي يوم ليلة نصف شعبان، ونزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة أيضا، ودي كلها أحاديث صحيحة. ويدنو من خلقه دي وردة في أحاديث متعددة، فقرب الرب دنوه وقربه، يعني من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ده قرب. والعباد في الأرض ده قرب القلوب من الله، والله يجازيهم بقرب منه لهم سبحانه وتعالى، قرب يليق بجلاله وعظمته. ودي أمور والله يعني عند التأمل نجد أن إدخال العقول في كيفيتها هو الذي أدى إلى الاضطرار للتأويل الباطل، أن العباد أصلا يدركون معاني معاني القرب تختلف تماما عن معاني القرب الأجسام، وما يحتاجوش لتأويلها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ألا أخبركم بكل مؤمن أصحاب الجنة، كل أصحاب الجنة كل مؤمن هين كل مؤمن هين لين قريب سهل قريب، واحد يشعر مثلا أنه قريب إلى نفوسه. والعباد كلهم لما يستعملوا هذه الألفاظ لا في لأن قرب قلوب وقرب أرواح ما تحتاجوش إلى تأويل، ولا قالوا هنفهمها إزاي دي ونأولها ليه، ومرت كما دل على معانيها اللائقة بها. لما تقول ده فلان أنا قريب منه جدا وهو في بلد ثاني، بس أنت تشعر بإيه؟ بقرب الأرواح منه، وواحد قاعد جنبك يقول أنا بيني وبينه بعد الله أعلم بيه، وهو تباعد في تباعد بين القلوب وبعضها. فإذا كانت الأرواح لها شأن رغم وجودها في الأبدان لها شأن، الإنسان نفسه في تقربه إلى الله عز وجل يشعر أحيانا من قريب من ربنا، وأحيانا من بعيد عن ربنا، وأن أحيانا بينه وبين حجب كثيرة، وأحيانا الحجب ينتقل على حسب العبادة. وده أمر ده الساجد اللي هو سجود حقيقي يشعر بقربه من الله عز وجل كما قال الله عز وجل واسجد واقترب. فليه إحنا نضطر إلى التأويل في ذلك؟ فإذا كان العباد قربهم من بعضهم المخلوقات اللي هي ليست بأجسام معودة في الأجسام لها شأن آخر إلى الأرواح، فبالأولى قرب العباد من ربهم، وأولى وأولى قرب الرب من عباده. فلماذا نضطر للتأويل؟ نمرها كما جاءت دلة عنها كما فعل الصحابة رضي الله عنه. حد من الصحابة قاعد يقول يا رسول الله كيف تكون القربة من الله؟ كلمة القرب دي مستعملة بأنواع شتى من أنواع الاستعمال، القربات تقرب إلى الله، إذ قربا قربانا فتقبل من أحد، ده أنواع كلمة التقرب إلى الله دي كلمة البشر كلهم يستعملوها ماشي كده. كلمة القربان موجودة عند الأمم المختلفة، القرب من الله الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، وربنا عز وجل أخبر أنه يقرب من خلقه سبحانه وتعالى، وده يشعر به العبد أكثر إن هو عبادته ربما لا تثمر له الثمار لو ما قابلهاش الثمار اللي تحصل له دي أضعاف أضعاف تقربه هو، ده هو لأن في فعل آخر من الله عز وجل، الله عز وجل يفعل معه فعلا آخر غير فعل العبد، العبد يتقرب إلى الله والله يزداد قربا منه سبحانه وتعالى، كما في الحديث من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا. فالله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء، ده قرب التكريم والمحبة بخلاف قرب الإحاطة، فهو أيضا قرب ثابت لله عز وجل كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتفسرها على إن الملائكة أقرب ضعيف جدا خلاف ظهر الآية، وخلاف كلام السلف فيها ما ذكروش أصلا ذلك، ولا ينافي قرب الملائكة لا ينافي قرب الرب عز وجل، قرب العلم والإحاطة وزيها المعية، ويقول ده ينافي الحلول والمماثل. لكن إن فعلا إن الإنسان نفسه زي ما قلنا قرب الأبدان حاجة وقرب الأرواح حاجة، فقرب الرب من عبده شيء آخر خالص غير الاثنين. بنقول إن الإنسان فعلا نفسه ساعات يبقى فيه حاجات خفية عنه مش فاهم نفسه كويس فيه، ولها أغوار بعيدة بنسميها بعيدة والناس فاهمة عن إيه بعيدة، ماشي كده؟ إن جواها عادات خفية جدا وغويطة خالص، والنفس الإنسانية فيها تركيبات محتاجة عشان تتعرف، بس كده عشان الواحد يعرف نفسه محتاج يصلحها ويقعد مع نفسه كتير أوي يقول أنا عملت كده ليه؟ وإيه الإرادة الخفية اللي من وراء ذلك؟ واللي بيسموه أحيانا العقل الباطن، ماشي كده؟ وفي محركات وإرادات خفية جدا في الإنسان وآثارها عميقة في البعد، ممكن هو جنين في بطن أمه لها تأثيرات، وهو في السنوات الأولى من عمره لها تأثيرات، حاجات عجيبة جدا مستقرة في النفوس، واللحظات الأولى السنوات الأولانية من عمره اللي هي الست سنين بعد ما أدرك وتوجيهاته لها تأثيرات. يعني الكلمة اللي بتتقال له، أنا أقول على سبيل المثال يعني بس كده، إن الإنسان لما بيتركز في مخه اللغة دي بيقعد يتركز خلال قد إيه؟ خلال سنة سنتين كده لغاية ما يعرف المفردات ويبدأ يتعلمها. الامر ده من كل كلمه بتتقال مش من كلمه واحده. وتخيل انت لما تكلم طفل مولود تقول له ازيك يا فلان، ازيك يا عامل ايه دلوقتي، تخيل ان الكلام ده هو اللي بيرسخ في ذهني الايه اللغه، تاكد ويقين انت ان الكلام ده هو مش واعي ولا كلمه منه في عقله الايه الظهر. حد فاكر هو كان يلعبوه وهو صغير بيقولوا ايه قطعا ما حدش فاكر حاجه ولا لحظه، ومع ذلك الكلمات دي لها اثر. بقال مشاعر الام وهي حامل وطريقه تعاملها بيأثر في الايه في شخصيه الجنين، واللي هيبقى تصرفات وسلوكيات اللي بعد 20 30 سنه بعد كده. فسبحان الله دي حاجات ما لدراسات طويله، وان كانت هي بالنسبه لنا غامضه وغير واضحه، لكن النفس الانسانيه فيها اغوار بعيده جدا وغويطه جدا، والعلوم المعاصره فيها ضئيله الاحاطه بها، وفي حاجات اعمق من ذلك. فان الانسان ربنا عز وجل اقرب الانسان النفسي ده حاجه قطعيه يقيني، ان هو ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ده فعلا حبل الوريد اللي هو رقبته اللي جواه وهو نفسه، وهو ربنا اقرب اليه من نفسه، وده حق لا شك فيه من غير تاويل اصلا ولا احتياج الى تاويل، لان ده احنا قلنا ده قرب من روح الانسان ونفسه، وهي نفسها لما تقترب من غيرها من الارواح بتبقى لها شان اخر، فما بال بقرب الرب عز وجل. فكل مخلوق من المخلوقات الله اقرب اليه من نفسه سبحانه وتعالى، ومن غير ما نحتاج الى نقول الكلام ده يقتضي ان الرب في الارض او ان ربنا حل في المخلوقات، احنا ننفي هذه المعاني جزما ونكفر من يقول ان الله حل في المخلوقات. ولكن منين ان الايه تقتضيه اصلا علشان نقول ده يحتاج الى تاويل او نقول ده قرب الملائكه خلافا لظاهر الايه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تشعرون، ده حقيقه فعلا، انت الميت بتبقى قريب منه جنبك كده وهو بيموت وانت ما انتش عارف هو بيعمل ايه ولا شايف ايه ولا حاسس بحاجه وهو في ملكوت اخر. ها الناي فعلا انت بتبقى جنبه كده وهو في حاجه تانية، والمحتضر بيبقى اشد فعلا لانه هو بيشوف حاجات فعليا ويقعد يتكلم احيانا ويقول وينده على ناس ويشوف ويحكي حاجات والله عز وجل اعلم به سبحانه وتعالى. ولذلك العباد فعلا النفس الانسانيه دي تركيبتها عجيبه جدا وعميقه جدا ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى على ما هي عليه. والملائكه يعلمون اشياء ولا يعلمون اشياء اخرى، يعلمون ما علمهم الله عز وجل. فلذلك التاويل ذلك اصلا باب يعني خلق ومتعب وباب فساد لم يمس عنه السلف رضي الله عنهم قط. فمساله ان الدنو من الله هو القرب له للنبي صلى الله عليه وسلم، اظهار ذلك له وعظيم بره به وفضله العظيم لديه، ده كل الكلام ده كلام حق، لكن مش فاهم تفسير القرب. ده كلام حق ان في بر عظيم من الله، في فضل عظيم من الله، لكن ان ده تفسير القرب لا، هو قرب يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ده حصل في المعراج، ان النبي اقترب من الله فلا بد ان يقترب الله عز وجل منه سبحانه وتعالى قربا يليق بجلال الله عز وجل. يقول ويكون قوله تعالى قاب قوسين او ادنى على هذا عباره عن لطف المحل وايضاح المعرفه والاشراف على الحقيقه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وده لو انه يقول ان الرسول صار قاب قوسين او ادنى من الله، ده برضه كل ده تأويل. ومن الله اللي هو ربنا صار قاب قوسين او ادنى من النبي اجابه الرغبه بنت المنزل. يتأول في ذلك ما تأول في قوله عن ربه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه. ونحن لا نؤول هذا الكلام بل نمره كما جاء دالا على معاني اللائقة بجلال الله عز وجل، واللائقة بأرواح العباد في ما هو من فعل العباد اللي هو تقرب العبد من ربه، واللي هي ليس لنا من شأننا أن نتكلم فيه لأن كيفية الروح مجهولة لنا، فبالأولى كيفية صفاتها وإن كانت معلومة المعاني معلومة المعاني. فهمين حاجة؟ فبكون فاهمين كل حاجة. يقول واما صاحب التحريف فانه اختار اثبات الرؤيه وقال الحجج في هذه المساله وان كانت كثيره لكن لا نتمسك الا بالاقوى منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما اتعجبون ان تكون الفله لابراهيم والكلام لموسى والرؤيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. صح نحن نثبت هذا ولكن ما نثبتش الرؤيه بالايه؟ بالعين. ولا نقول ان كلام عائشه خطا في الباب، لا قال كلام عائشه في منتهى القوه بس مش مخالف ابن عباس، ان ادي حديث مطلق اهو. والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم دي ليست ايه؟ لم يقل بالعين. وعن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم، وقد روى بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ونحن نثبت ذلك. ولكن لا نثبت بعين. والاصل في الباب حديث ابن عباس حبر الامه والمرجوع اليه في المعضلات، وقد رجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المساله وراسله هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فاخبره انه راه.
ولا يقبح في حديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. وإحنا اشتغال احتجاج صحيح رضي الله تعالى عنها، وليس هذا تأويلا على خلافه، بل ان انتم محتاجين تجيبوا دليل على ان كلام ابن عباس يخالف الايه اشتغال عائشة. تفسير الايه نعم، ما هو بقى ايوه يحتاج بقى ان ابن عباس يحتج بالايه ولا يحتج بحاجه سمعها، فاهم بقى؟ لا يقصد ولا مقصد. ليه؟ ابن عباس هو نفسه مقيدها وقال راه بقلبه، ده لو ان هي وردت مطلقه في موضع ومقيدة في موضع والاثنين نفس الحكم نفس السبب يبقى لابد من حمل مطلق المقيد. ده الحسن هو مات وهو قال راه بعيني، ثم بيثبت لما يكون لانه ناقل عن ابن عباس رضي الله عنه الرؤيا بالقلب، فلما يقولوا لا ما راهوش يقول لا والله العظيم راه، ولذلك ايه المشكله في ده؟ والعدل ده لو الحسن لواحد بس كده خلاص ايه المشكله؟ لو حسن قال راه بعيني ما كانش يبقى حجه، لانه ده 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 هيبقى ده اقصى حاجه انه يبقى له حكم المرسل. فضل عن مساله التهريج يقول والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجه، ونحن لا نثبت المخالفه اصلا، واذا صحت روايه ابن عباس في اثبات الرؤيه وجب المصير لاثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن. لا هو وارد ان يكون بالاستنباط والاستدلال بالايه، يقول وانما يتلقى بالسماع ولا يستجيز احد ان يظن بابن عباس انه تكلم في مساله بالظن والاجتهاد، ممكن بالظن والاجتهاد في تفسير الايه تفسير الايه محتمل، وان كان بعض الروايات المطلقه واحنا نظن ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اطلق الرؤيه في بعض الروايات وخصوصا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت ربي في المنام، فاذا هو اثبتها من هذا الباب ايضا، فلا مانع ان يكون اثبتها من هذا الباب. يقول وقد قال معمر ابن راشد حين ذكر اختلاف عائشه وابن عباس ما عائشه عندنا باعلم من ابن عباس، زي ما قلنا ان اصلا ده نصر الخلاف بين الاثنين بناء على توهم الكلام. ثم ان ابن عباس اثبت شيئا نفاه غيره، عائشه نفت رؤيه البصر وابن عباس اثبت رؤيه القلب، فلم يثبت ابن عباس ما نفاه غيره. المذنب مقدم على الناس، هذا كلام صاحب الصحيح. الحاصل ان الراجح عند اكثر العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه، ده كلام ضعيف جدا، ليس هذا كلام اكثر العلماء. اه ده كلام نووي. يقول لا يلزم الحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، واثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي ان يتشكك فيه. طبعا ده ابن القيم رحمه الله ما بيقول لا ده خلاص خلص، هذا خلص 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 اهو، ده كلام النووي. ها صح، الحديثين اللي هم مرجعين ابن عباس قال راه بقلبي راه بفؤادي، مفهوم المخالفه بتاع ابن عباس كلام ابن عباس انه لم يره بعيد كده الزور راه بفؤادي، اذا لم يره يفهم انه لم يره بايه بعين. يقول ثم ان عائشه رضي الله عنها لم تنفي الرؤيه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وانما اعتمدت الاستنباط من الايات. وده الكلام ده يترد عليه بان عائشه رضي الله عنها ارادت ان تستدل بما هو الاقوى وهو ليه القران، فعايزه تثبت للمخالف ده بالظبط نفي رؤيا علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب. وحديث ابي ذر لا مش صريح 100% بس ظاهر، حديث ابي ذر قال رايت نورا وفي نور ان اراه، فايه رايت نورا؟ هل راى نور وجه الله ولا نور الحجاب؟ هو الظاهر نور الحجاب لانه قال نور ان يعني كيف اراه، يعني نور حجبني فكيف اراه، وراح جاي لمسلم زي ما قلنا فسره بالحديث اللي بعديه اللي هو حجابه النور. يقول اما احتجاج عائشة بقول الله تعالى لا تدركه الابصار فجوابه ظاهر، فان الادراك هو الاحاطه والله تعالى لا يحاط به، واذا ورد النص بنفي الاحاطه لا يلزم منه نفي الرؤيه بغير احاطه، وده كلام قوي لكن اثبتوا الرؤية بالعين اصلا شنو؟ اه طبعا لا 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 مش كده خالص لا لا استدلالها اصلا بناء على لا تدرك الابصار. لو انه قلنا لا تدرك الابصار من غير ادله تثبت الرؤيه يبقى احتاج صحيح. احنا مش هنقول لا تدرك الابصار انها تراه بغير احاطه الا لذلك بالضبط. يعني لو كان مفيش غير لا تدرك الابصار بس لكنا قلنا مقتضاه انه لا يرى، لكن احنا اولناها انها رؤيه بغير احاطه علشان ورود الادله القطعيه برؤيه الله عز وجل في الاخره. عمر كان يقول واجيب عن الايه باجوبه اخرى لا حدث اليها مع ما ذكرنا في انه في نهايه من الحسن ما اختصر. واما احتجاجها رضي الله عنها بقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الايه، فالجواب عنهم من اوله احدها انه لا يلزم من الرؤيه وجود الكلام حال الرؤيه، فيجوز وجود رؤيه من غير كلام. الثاني انه عام مخصوص بما تقدم من الادله. الثالث ما قاله بعض العلماء ان المراد بالوحي الكلام من غير واسطه، وهذا الذي قاله هذا القائل وان كان محتملا، ولكن الجمهور على ان المراد بالوحي هنا الالهام والرؤيه في المنام، وكلاهما يسمى وحيا. ان ده يستثنى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يشاء ان يكلمه الله الا واحد او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذن ما شاء الا النبي صلى الله عليه وسلم. فالايه عامه الا خصوصيه الرسول. قلنا الراجح اصلا لا من الايه على عمومها، لان اثبات رؤيه القلب لا تعني رؤيه الايه؟ العين، وبالتالي فلا يلزم منها نفي كل الحدث، فهذا من وراء حجاب. اما قوله تعالى من وراء حجاب قال الواحدي معناه غير مجاهد لهم بالكلام، بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرون، وليس المراد ان هناك حجابا يفصل موضعا عن موضع ويدل على تحديد المحدود. ده كلام بقى الاشاعره ثاني في موضوع الايه؟ الحجاب والتحديد ونحو ذلك. فهو بمنزله ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم يرى المتكلم. حقيقه الكلام ان مفيش حجاب اصلا، مفيش حاجه اسمها حجاب. نحن نثبت حجابا بكيفيه مجهوله لا ندري هذه الكيفيه، ولا يلزمنا موضع ولا موضع، ولا يلزمنا تحديد ولا نحو ذلك. انما حجاب يحجب السامع عن الرؤيه. ومع ان الكلام ده جنى جنايه عظيمه حين ادخل الناس في مثل هذا الكلام، وتلاقي كله مفيش حرف يتنقل عن السلف رضوان الله عليه. قول ابن مسعود رضي الله عنه ما كذب الفؤاد ما راى، قال راى جبريل له 600 جناح، هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه ومذهبه في هذه الايه. وذهب الجمهور من المفسرين الى ان المراد انه راى ربه سبحانه وتعالى. ده كلام يعني خطا ان يقال بلا شك بعد تفسير النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ثم اختلف هؤلاء فذهب جماعه الى انه صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤادي دون عينيه، وذهب جماعه الى انه راه بعينيه. قال الامام ابو الحسن الواحدي قال المفسرون هذا اخبار عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لا في المعراج. قال ابن عباس وابو ذر وابراهيم التيمي راه بقلبه، قال وقال وعلى هذا راه بقلبه ربه، راى بقلبه ربه رؤيه صحيحه، وهو ان الله تعالى جعل بصره في فؤاده، او خلق لفؤاده بصرا حتى راى ربه رؤيه صحيحه كما يرى بالعين. وليه نؤول كده؟ واحنا محتاجين لذلك. احنا نقول كما يرى بالعين ليه التشبيه؟ عندنا امر لو تيجي تفسره ما تعرفش تفسره، وهو رؤيه في المنام. الانسان بيرى اشياء في المنام، ورؤيه حقيقه رؤيه، يقول لك انا رايت فعلا وشفته، وهو عينه ايه؟ نائمه. فالامر ده عجيب ان احنا في تفسره تعرف تفسره، هتقول راه ازاي؟ هتقول راه بقلبي وخلاص. اما ان احنا هنقول يعني كما يرى بالعين، الله عز وجل اعلم. يقول وقد ذهب جماعه من المفسرين لانه راه بعينه، وهو قول انس وعكرمه والحسن والربيع. اين هذه الادله التي تقول انهم راوه بعينه؟ السلف المقول عنهم الكلام ده انما ذات الرؤيه المطلقه. قال المبرد ومعنى الايه ان الفؤاد راى شيئا فصدق فيه، وما راى في ما راى في موضع نصب، اي ما كذب الفؤاد مرئيه اي الذي راه يعني. لا بيحلف ايه؟ تعال شوف الانسان اهو اراه كويس يقول رآه والله كان حد يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. فين اذا كان دي عينه؟ وزي الامام احمد اصحابه اختلفوا برضه والامام التميمي يقول طب هذه نصوص احمد زي نصوص ابن عباس بالظبط. ادي النقول موجوده ما فيهاش الا رآه بس وبعضها رآه ايه؟ بفؤادي. فالواجب حمل المطلق على المقيد في كلامهم. قال المبرد معناه انه رأى شيئا فقبله. هذا الذي قاله المبرد على ان الرؤية للفؤاد فان جعلتها للبصر فظاهر اي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر. هذا اخر كلام الواحدين. هو من كذب الفؤاد ما رأى اي ما رآه الفؤاد. صحيح كده. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له استماته جناح. هذا الذي قاله عبد الله رضي الله عنه وقول كثير من السلف وروى ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان. قال الضحاك المراد انه رأى سدرة المنتهى وقيل رأى رفرفا اخضر. وفي الكبرى قولان آيات ربه الكبرى قولان السلف منهم من يقول هو نعت الآيات ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة فقوله تعالى وليا فيها مآرب أخرى. وقيل هو صفة لمحذوف تقدير رأى من أبي الآية الكبرى والصحيح الأول لأن ده في تقديره في الأصل عدم وأن رأى من آيات ربه الكبرى وتشمل جبريل وسدرة المنتهى والفراش الذي غشيها ورأى ما رأى من النهران الظاهران والباطنان وما رأى البيت المعمور ودخول الملائكة إياه رأى من آيات ربه الكبرى التي يعني يسأل دونها أن ترى بالعين فرآها النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال. فإن إبراهيم عليه السلام سأل أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم الغيب أعظم من ذلك بكثير. وطبعا دي رؤية ليه بقى؟ إن الآيات هي تصريح رؤية البصر. قال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. عن ابي هريره رضي الله عنه في قول الله تعالى ولقد رآه نزله اخرى قال راى جبريل هكذا قاله ايضا اكثر العلماء. قال الواحدي قال اكثر العلماء المراد راى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. عجيب من الامام النووي انه نقل قبلها على طول في كلام لما حديث ابن مسعود قال ان اكثر المفسرين على انه راى ربه وهنا رجع فقال ايه معيب الضمير واحد في الآية هنا قال أكثر العلماء على أنه رأى جبريل فإن هو سياق الآية يؤكد أنه ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. الكلام واحد بلا شك فيطلع أن كلام أكثر العلماء هنا حاجة وكثر العلماء حاجة يدل على مدى التشابك هذه المسألة حتى على أكبر العلماء. قال الوحدي قال اكثر العلماء المراد رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها هذا الذي لا يصح غيره لثبوته مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن عباس رأى ربه سبحانه وتعالى فعلى هذا معنى نزله اخرى يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت له عرجات في تلك الليله لاستحقاق عدد الصلوات فلكل عرجه نزله وده قلنا قول ضعيف مخالف للسنه الصريحه وان النزله نزول جبريل. في قول حديث ابن عباس ولقد رآه نزلة أخرى قال رأه بفؤادي هذا الذي قال ابن عباس معناه رأى صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. قد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية فإن من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. قولها رضي الله عنها أعظم الله الفرية الفرية الكذب يقال فرى الشيء يفتريه تليا وافتراه يفتريه افتراء اذا اختلقه. قوله ان انظريني يا ام المؤمنين انظريني اي انهديني. عن مسلوق قال الم يقل الله تعالى ولقد رآه بالافق المبين. وقول عائشه رضي الله عنها احتجب اولم تسمع ان الله تعالى يقول لا تدرك الابصار اولم تسمع ان الله تعالى يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ثم قالت ايضا عائشه والله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هذا كله تصريح من عائشه ومسروق رضي الله عنهما لزواج قول المستدل بايه من القران ان الله عز وجل يقول. وقد كره ذلك مطرف بن عبد الله بن الشكير التابعي المشهور
فروى ابن أبي داود بإسناده عنه أنه قال: لا تقولوا إن الله يقول، ولكن قولوا إن الله قال. هذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين. فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائشة رضي الله عنها ومن في أصلها وبعدها من السلف والخلف، وليس من أنكره حجة، مما يدل على جوازه من نصوص قول الله عز وجل: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله أعلم. قولها: أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر، من غير واو، والتلاوة لذاتها، لكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال، لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها، وإنما مقصوده بأن موضع الدلالة، وأنا أكثر حذف الواو في ذلك، زي ما يحدث جزء من الآية وتدل بإيه؟ بموضع الدلالة فقط. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث منها قوله: فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، وقول: أقم الصلاة لذكري. هكذا هو في رواية الحديثين في الصحيحين: والتلاوة وأقم الصلاة طرف النهار وأقم الصلاة لذكري. فيه والله أعلم. ماشي. إيه نعم إيه؟ هو ده اللي بنقول. فبيقول ليه ما جاش الآية بعضها؟ فبيقول هو عايز يستلم موضع الآية بس، موضع الاستدلال بس. لما يجوز حذف بعض الآية فيجوز في حرف حذف كلمة منها لا يترتب عليها إيه؟ خلال المعنى. لأنه مش مقصود التلاوة ونقل السورة كاملة. إذا خلاف السنة طبعا، لأن ليس من السنة أنه يقرأ في وسط الآية. مسروق سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. قوله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيته منخرطا من السماء، بدين النزل معناها إيه؟ نزول جبريل. سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، عظم ضبط على وجهين عظم وعظم، كلاهما صحيح. قول عائشة: سألت عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها، سألت سألت قول مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: سبحان الله. قال: سبحان الله معناه التعجب من جهل مثل هذا، وكأنها تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟ والله سبحان الله إرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري بها، سبحان الله المسلم الآن. قالوا الصحابة: سبحان الله يا رسول الله. ممن ذكر من حين أنها نفذ التعجب أو وقف من السرعة. كذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله. وأما قولها رضي الله عنها: قف شعري، فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. قال ابن العربي: تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي. قال ابن عربي: شمئ القفة كهيئة القشعريرة، حصول التقبض والاجتماع، لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك. لذلك سميت القفة التي هي الزنبيل لاجتماعها. قوله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها: إنما ذاك جبريل. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل، هكذا هو الأصل، ثم استعمل في القرب من العلو. هذا قول الفراء. ثم استعمل في القرب من العلو، هذا قول الفراء. كما قلنا ده هو الحديث ثبت أنه تدلي جبريل نزوله منحبطا. قال صاحب النظم: على هذا التقديم والتفكير المعنى: ثم درأ ثم تدلى فدنى، لأن تدلي سبب الذنوب. قال ابن عربي: تدلى إذا قرب بعد علو. قال الكلبي: المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. قال الحسن: وقتدى ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده صحيح طبعا، قرب بنزوله، قرب فنزل. أما قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسيح، لكل قوس قابان. السيح دي اللي هو منتصف السيح، منتصف القوس، القوس بقى فيه فتحة في النص بيخرج منها الايه السهم، والقاب والقبضة اللي بيتمسك منها الايه القوس. والقاب في اللغة أيضا القدم، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين، المراد بالقوس التي يرمى بها. القوس العربية خصت بالذكر على عادته. ذهب جماعة لأن المراد بالقوس الذراع، وفي الأخير قاب القوس هو قدر الذراع.
هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وابي اسحاق السبيعي.
وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء ان يزرع.
صحيح ان القوس العربي المعروف. قالت عائشه رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتاده وغيرهم هذه المسافه كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى او ادنى معناه او اقرب. قال مقاتل بل اقرب. قال الزجاج خطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم والمعنى او ادنى فيما تقدرون انتم. والله تعالى عالم بحقائق الاشياء من غير شك لكنه خطبنا على مدار به عادتنا. ان او بمعنى بل زي ان البشر بيلغم الكسور الضعيفه للتقريب مثل قوله فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. هو اصلا بالظبط لما يجي نتكلم في اصطلاحنا المعتاد بنقول 100,000 ونحذف الكسور لو هم اكثر صحيح وعارفين بس احنا بنحذف الكسر لان العدد الكبير بيدور في داخله الايه الكسر. بل يزيد هم اكثر في الحقيقه ولكن في اصطلاحنا بنعبر بايه بالحذف ماشي كده. فهو بالظبط لما العرب بيستعملوا حاجه في القرب جدا وان كانت فيها اقل من قاب القوس فهم بيقدروها بقاب القوس ان ده ادنى ايه الاشياء في القرب. خلاص الكلام ان او بمعنى ايه بل وليست للشك. حقيقه الامر انه كان اقل من قاب قوسين انا اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قدر من قاب قوسين. لا دي محتملة او اشد قسوة محتملة للتقسيم وده الاظهر فيها انها للتقسيم. بعضها كالحجارة وبعضها ايه اشد قسوة. يقول معنى الآية ان جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة اجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب. والله اعلم. قول ابي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه فقال نور ان اراه. قال سألت فرأيت نورا. ده اصرح ده طبعا في ان الرسول سئل عن هذا ولم يجب بالاثبات لان هو سال هل رايت ربك قال نور ان اراه. فده دليل ان هو لم يره ظاهر جدا. هكذا الروايه رواه جميع الروايه نور ان اراه. الروايه معناه حجابه نور في جميع اصول الروايه ومعناه حجابه نور فكيف اراه. قال الإمام أبو عبد الله المزري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعنى أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإرشاء الأنوار الأبصار أن النور الشديد يغشي البصر يخليه ما يشوفش ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. قال وروي نور إني أراه كما أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه اي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الافعال. قال القاضي يضرب رحمه الله هذه الروايه لم تقع الينا ولا رايتها في شيء من الاصول ومن المستحيل ان تكون ذات الله تعالى نورا. يبقى كان كلام الوحيد الاولاني ده نور اني اراه ربنا نور ماشي كده. يقول مستحيل ان تكون ذات الرب تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام. احنا ده النور المخلوق. الله نور السماوات والأرض وله نور سبحانه وتعالى يليق بجلال عظمته كما في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي أي أنوار وجهي. فكلام ده كلام صعب. لا هو الرواية ثبتت أصلا ما ثبتتش رواية إني أرى دي خالص. الرواية دي ده تصحيف وتحريف للرواية وهم الرواة كلهم في الصحيح وفي غيره يقولون النور أن أرى تنفع بس لها اصلا ما تركش عشان نرويها كده. انا احنا نتحمل ليه تفسير روايه ما وردتش ثابته. قال والله سبحانه وتعالى يدل عن ذلك هذا مذهب جميع امه المسلمين. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والارض وما جاء في الحديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه. وقيل هادي اهل السماوات والارض وقيل منور قلوب عباده المؤمنين كلها معنى صحيحه. وقيل معناه ذو البهجه والضياء والجمال. حديث ابي موسى الاشعري طبعا تفسير السلف رضوان الله عليهم الله نور السماوات والارض ده طبعا اكيد وصحيح لان ده نور السماوات والارض نور المخلوق قطعا. فالله نور السماوات والارض ليس انه النور المخلوق فيهما سبحانه وتعالى. النور الموجود في السماوات والارض هو ايه؟ الله خالقهما خالقه بلا شك. فهو منور السماوات والارض اي خالق النور فيهما. ده مش تاويل لانه يستحيل
ان يكون ان النور موجود في سماوات الارض ايه هو نور هو الله عز وجل تعالى الله عن ذلك نورا كبير. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام معناه انه سبحانه وتعالى لا ينام وانه يستحيل في عقله النوم فان النوم انغمار وغلبه على العقل يسقط به الاحساس مرض اسمه مرض الايه الحدود لا مرض التعريفات يعني لو قلت للطفل الصغير نام ولا ما نامش هيعرفها ولو قلت له انغمار وغلبه على العقل يسقط به الاحساس لكان هذا ايه تعتيما على كلمه النوم لا هو فعلا مرض الفلاسفه والمتكلمين انه لازم يجيب تعريف حتى للايه للنوم البشر في جميع اللغات في جميع السنين يعرف يعني ايه نام ومع ذلك يحتاجون الى البيان ده وده بيان ده انغمار انغمار في ايه غلبه على العقل مش مطلقا لان في اجزاء محسوسه برضه وانسان وهو نايم في اشياء بيشوفها واشياء ما بيش لما بيحس بيها ويقعد يفكر فيها وهو نايم احيانا ساعات يشوفها من كثر التفكير يطلع تعريف لازم يطلع غلط حاجه صعبه النوم هو النوم يعني بالظبط لما تقعد تفسر الماء وتفسر الهواء الحاجات دي مش محتاجه تفسير والسمع والبصر يقول والله تعالى منزه عن ذلك طبعا حق ان الله منزه عن النوم وهو مستحيل في حقه جل وعلا اما قوله صلى الله عليه وسلم يقصد القسط فوق القضيات قال الهروي قال ابن قتيبه القسط الميزان ثم قسطا لان القسط العدل بالميزان يقع العدل قال والمراد ان الله تعالى يقصد الميزان ويرفعه بما يوزن من اعمال العباد المرتفعه ويوزن من ارزاقهم النازله هذا تمثيل لما يقدره لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الميزان وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق نصيبه يعني يقصده فيقدره ويرفعه في وسطه الصحيح على ظاهره وان ربنا يقصد الميزان بما شاء من ان يوضع فيه من ارزاق او من ايه او من اعمال يزن ما يشاء سبحانه وتعالى فاحنا مساله التمثيل هذا يحتاج الى دليل لماذا نؤوله نقوله على حقيقته قوله صلى الله عليه وسلم يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ففي الاخرى عمل الليل عمل النهار بالليل معنى الاول الله اعلم يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده عمل اليوم يرفع الى الله عز وجل في صلاه العصر وذلك ان الملائكه يعرضون الى الله عز وجل باعمال العباد التي عملت اثناء النهار الى ايه قبل الليل الاتي وقبل ان يبدا العباد في عمل الليل الاتي قبل المغرب قبل ان يبدا العباد في عمل الليل بغروب الشمس يكون العمل الذي بالنهار قد صعد الى الله عز وجل يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار عمل الليل اللي فات عرج به الى الله عز وجل في صلاه الايه الفجر قبل ان يبدا الناس في عمل النهار الذي هو مشروق الشمس او من عمل النهار الذي هو مشروع الفجر فقد عرضت الملائكه الى الله عز وجل قبل ان يبدا العباد في الايه في عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قبل ان يبدا العباد في عمل الليل الاتي وذلك صح ان يقال يرفع اليه عمل الليل قبل النهار يعني قبل ان يبدا النهار ويرفع اليه عمل النهار قبل الليل وينفع يتقال يرفع اليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل ايوه نعم في اوله يقول فان الملائكه الحفظه يصعدون باعمال الليل قبل بعد انقضائه في اول النهار ويصعدون باعمال النهار بعد انقضائه في اول الليل والله اعلم ده معنى الروايه الثانيه معنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده الله أعلم أما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحقاق الصبحات وجهه الصبحات جمع صبحة قال صاحب العين والهوي وجميع الشارحين الحديث من اللغويين والمحدثين معنى صبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه وده أوضح حديث في إثبات أن النور من صفات الله عز وجل من صفات وجهه عز وجل القرآن قد أثبت نور الرب وأشرقت الأرض بنور ربها أما الحجاب فأصله المنع والستر حقيقة الحجاب إنما تكون للإنسان المحدودة والله تعالى منزه عن الجسم والحد كلام فاسد هناك حدود للقلوب هناك حدود للأرواح وهي على ما تليق بها فالله عز وجل له حجاب يليق جلاله ليس هذا مصفد من مخلوقاته المراد هنا المانع من رؤيته سمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة بشعاعهما والمراد بالوجه الذات طبعا بكلام ايه تأويل ايضا المراد بالوجه صفة من صفاته عز وجل المراد بمن هنا على حرقة سبحات وجهه من انتهى اليه بصر خلقه ان لوجهه نور عز وجل المراد بمن انتهى اليه بصر خلقه جميع المخلوقات لان بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات والله افضل من لبين الجنس لا للتبعيد يعني مش ايه من انتهى اليه بصر خلقه يعني في بعض الخلق يراه الله وبعضهم لا يراه لا من خلقه يعني كل الايه الخلق والتقدير لو ازال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا او نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع المخلوقات نحن نقول لأحرقت أنوار وجهه عز وجل جميع المخلوقات الوجه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى له نور سبحانه وتعالى ليس كالنور المخلوق هناك حجاب حقيقي هو نور ونار وليس ذلك بمتنع بل كل النور اللي نعرفه في الدنيا ايه نشأ النار فيما فيه معنى النار كل قول هذا واستغفر الله يقول كلام ابن القيم لما بيقول ان فان كان مستند ابن عباس الآية والظاهر انه مستند فقد ثبت فيها الحديث كلام ابن القيم لما بيتكلم بيقول ان اللي هم بيقولوا ان ابن عباس مش ممكن يجيبوا الكلام ده من بالظن ابن القيم بيقول اصلا ان الظاهر من كلام ابن عباس اثبات الرؤية مستند فيها الايه الآية والآية تم تفسيرها بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام.